رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتنا أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة عن حقوق الأسير والسجين، هذه الحقوق الذي ينبغي أن يعرفها كل مسلم حتى يعامل بها من يقع في قبضته من المسلمين ومن غيرهم. ولا تزال تطالعنا الفضائيات بمقابلات وأخبار مروية من سجناء ومأسورين، وأخبار تروى عنهم موثقة مصورة تمارس فيها أشنع صور الأسر والسجن، وتلك الممارسات الخاطئة لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولكن غير المسلمين ينتهجونها فرصة لتشويه الإسلام والتنديد بهذا الدين الحنيف وتشويهه والتقول في مبادئه السامية الرفيعة. وحتى نعلم الأحكام الإسلامية الصحيحة وحقوق السجين والأسير، لنا أن نقف وقفة مع خطبة أحد خلفاء الإسلام وهو يوجه جيشا من جيوش المسلمين ويأمرهم بما يفعلونه في الحرب، وكيف أن مبادئ الإسلام تتمثل في هذه الوصية الجامعة التي تبين عدالة الإسلام وسماحته وبعده عن كل أنواع الإرهاب وصور التعذيب التي نسمع عنها. وهذا الخليفة إنما هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد وعاها هذه التعليمات من نبي الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قادة سراياه وكتائبه وقواته التي تصحبه في الغزو بما ينبغي أن يفعلوه من مراعاة المبادئ الإنسانية والسماحة الإسلامية التي يتحلى بها ديننا الحنيف. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه حينما قام يوجه جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، وهو الجيش الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك أراد الناس أن يوقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا الجيش أو قيادة هذا الجيش، فأبى إلا أن ينفذ ما شرع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اتخذ مبدأين: لا يبطل شيئا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق رضي الله عنه وهو يخاطب أسامة بن زيد والجيش الذي كان يصحبه للتوجه إلى بعض مناطق الجزيرة لتأديب بعض قبائلها، يقول رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر، فاحفظوها عني: لا تخونوا، فالخيانة بعد إعطاء العهد هي نكس له ونقض لهذا الميثاق الذي ما ينبغي للمسلم أن ينقضه وقد وعد به وأعطاه. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأين نحن اليوم من العقود التي أعطيناها لثوار هذا الشعب وهذه الأمة وهذه البلاد حينما هبوا يفدون الوطن بأرواحهم ويقتلعون النظام الفاسد المجرم من جذوره، يؤثرون الموت على الحياة من أجل أن تتحرر البلاد، ولا يرجع الطغاة والزبانية إلى الأغلال يكبلون بها رقاب الناس من أجل أن يعيشوا هم وحدهم متمتعين في هذه الحياة الدنيا مستعبدين لغيرهم. لا تخونوا ولا تغلوا. فأن يغل المسلم معناه أن ينهب ما يقع في يده مما كان عند الأسير أو السجين يختص به نفسه ولا يخبر أحدا به من قادته ولا زملائه. ولا تغدروا، والغدر هو الخيانة بعد إعطاء الأمان، وهي صفة دميمة لا تكون من مسلم. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل هو أن يقتل القتيل ويفعل به الأفاعيل، يجر ويقطع ويرمى ويشوه ويحرق إلى غير ذلك مما هو ليس من الإسلام في شيء. فالقتيل ميت أفضى إلى ربه، هو أدرى بحسابه وبما يستحقه من العقاب والعذاب وما تطالعون به الفضائيات من التمثيل ببعض أهل القرآن والعلم وبالثائرين الأحرار بعد سفك دمائهم وتعذيبهم وتشويههم وإلقائهم في تجمعات القمامات له عمل شنيع ليس من الإسلام في شيء. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة. إنما القتل والمقاتلة لمن يحمل السلاح ولمن يريد أن يحارب ويقتل، أما الطفل الصغير والشيخ الكبير العاجز والمرأة التي لا تحمل سلاحا فإنهم أبعد ما يكونون عن ساحة الوغى، ولا بطولة في الانتقام منهم وقتلهم وتعذيبهم كما يفعل بعض المجرمين ممن تأتي بأخبارهم الفضائيات، حيث يسفكون دماء الشيوخ العجل والنساء، بل ويعتدون عليهن بحلق رؤوسهن. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة. النبات المستفاد منه النخل والزرع ما ينبغي أن يعتدى عليه، إنما يحارب المحارب ويقاتل المقاتل. أما الشجر فقد جعله الله سبحانه وتعالى قوتا لعباده ورزقا يرتزقونه، فما ينبغي ليد المحارب أن تمتد إليه لا بالانتقام ولا بأي تصرف من تصرفات الغيظ والحسرة في مواقف القتال. ولا تذبح شاة ولا بقرة ولا بعيرة إلا لمأكلة. ما يحل للمقاتل أن يعتدي على أغنام ولا بقر ولا إبل، هي لخصمه أو لبعض من يمر بهم في أرضهم، إلا أن يكون في حاجة إلى أن يزود نفسه بشيء من الطعام حتى يتقوى في جهاده. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع وهم الرهبان، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هؤلاء الرهبان لا يقاتلون ولا يحاربون، وهم في معابدهم تفرغوا للعبادة وتخلوا عن الدنيا وما يجري فيها، فما ينبغي أن يعتدى عليهم. ولو وعى هذه الوصية أولئك المجرمون المعتدون لما فعلوا ما فعلوا بشيخ المقرئين أبي شعالة رحمه الله رحمة واسعة. فبعد أن عذب قتل وألقي في الطرقات وهدم بيته، وهكذا فعل بآل سويد وفعل بكثيرين من أهل العلم الذين ما كانت لهم مشاركة في قتال، وإنما إقامة الصلوات وتقديم النصح لأبناء المجتمع من خلال المنابر وتعليمهم أحكام دينهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم شيئا منها بعد فاذكروا اسم الله عليه. قد يستقبل المقاتل من يبتهج ويفرح له، ولكن ينبغي أن يذكر اسم الله وأن يعلم أنه في ساحة جهاد لا في ساحة متعة وغنم. ويقول رضي الله عنه في الوصية العاشرة: وتلقون أقواما فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا بسم الله. فهذه الوصية فيها إشارة إلى البغاة والغلاة والعصاة المفسدون المتعمقون في الإجرام والذين لا يبالون بمن يقتلون ومن يقاتلون. هذه الوصايا العشر الجامعة لكل خلق رفيع في قتال العدو هي من أعظم الدروس التي وصى بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق جيش أسامة وهو يتوجه للمهمة التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ولنا أن نسأل عن السجين وعن الأسير، ما السجين وما الأسير، ما ماهيته، ما هو وصفه، ما هي حقيقته. السجين والأسير إنما هو مقاتل أو ظالم وقع في يد المسلمين، فما ينبغي لهم أن يعاملوه إلا بما يعامل به كل ظالم وباغ يقع في قبضة المسلم ولا يقدر على فعل شيء. ولما السجن والأسر؟ إنما السجن والأسر لعزل السجين والأسير عن أصحابه وكفه عن القتل. وسجن السجين وأسر الأسير علامة على الانتصار للمسلم، وهذا الانتصار ما ينبغي أن يتوج بالعدوان، وإنما يتوج بالعدل وإقامة الحق. فهذا السجن والأسر قد يكون فيه وقاية للسجين وللأسير، فالسجين والأسير إذا وقع في قبضة المسلم ما ينبغي أن يعمل فيه المسلم سلاحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سابقة يقول لأسامة بن زيد الذي أخبر بأنه قتل رجلا فر من وجهه وهو يشهد بكلمة التوحيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ وفي رواية: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: تمنى أن لو أسلم بعدها حتى يكون ما وقع في هذه المخالفة لهذا المقاتل الذي أراد أن يستسلم. ثم إن السجن والأسر يكون للمعاقبة، والمعاقبة إنما تكون ناشئة عن محاكمة، ومحاكمة عادلة، وهذه المحاكمة ينبغي أن ينال فيها الأسير والسجين حقوقهما كاملة. ومن ذلك اتخاذ المحامي واتصاله بذويه وبمحاميه. هذا الأسير والسجين إذا ما اتخذ محاميا وأمكنه الاتصال بذويه وأهله احتمل السجن والأسر إلى أن يقضي الله أمرا فيه. وفي هذه المدة يزود بالملابس اللازمة له الواقية له من الحر والبرد، وتؤخذ منه البيانات اللازمة ليس إلا، ويطعم ويشرب وإذا كانت المادة الثانية من ميثاق جنيف الثالث الصادر عام 1949 تقضي بالإطعام والإشراب، فقد سبق الإسلام إلى ذلك منذ 1400 سنة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من فوق سبع سماوات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. رواه الإمام الطبراني بإسناد حسن. فهذا الأسير والسجين المقدم للمحاكمة تؤخذ منه البيانات بالطرق الشرعية، لا بالكهرباء ولا بالماء ولا بالكلاب ولا بالاغتصاب ولا بالسجائر ولا بقلع الأظافر. هذه الأفعال المنكرة التي يفعلها الطغاة في سجونهم، كما كان معلوما عن طاغية 40 سنة الماضية وعن أمثاله من طغاة العرب والمسلمين ممن لا يزال يفعل هذا بالناس إلى اليوم، بل نسمع عن بعضهم بأنه يطعم السجين الجبن المالح فيحوجه ذلك إلى الشراب فيسقى، ثم يحبس بوله فيه حتى يتسمم جسده، وربما تكلم فتقلع سنه ويؤمر ببلعها إلى غير ذلك مما كان غير المسلمين أيضا معروفين به، حتى إننا لسمعنا من أغرب ما كان فعل ببعض علماء الإسلام في حادثة قتل أحد طغاة النصارى بمصر، أنهم عذبوا حتى الموت على الخوازيق، يدخلونها من أسافل الأسارى فتخرج من أعلاهم وتمزق باطنهم شر تمزيق، ويعلقون عليها الأيام والأسابيع كما فعل بسليمان الحلبي رحمه الله في جهاده ضد الطغاة المستعمرين. ولنا أن نسأل: إذا كان الإسلام يمنح السجين والأسير مثل هذا، فهل تمت حقوق أخرى هي من حقوقه التي ينبغي أن تعطى له؟ نعم، حقوق السجين والأسير في الإسلام كثيرة، طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي وصاياه لأصحابه في كل المواقع، ونفذوها خير تنفيذ. فانظر إلى ما فعل بأسرى بدر، أولئك الأسارى الذين جاءوا لاجتثاث الإسلام من جذوره، وقد نجت قافلتهم التي كانت سببا في استعدادهم لغزو المدينة والمسلمين، لكنهم أصروا على أن يهاجموا الإسلام في عقر داره، وهو لا يزال غضا طريا يطفئ شعلته، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلما جاءوا بقبضهم وقضيضهم وحاولوا الانتقام من المسلمين لم يفلحوا، وخاب مسعاهم وبطلت أعمالهم وظفر المسلمون بهم وأروهم درسا عظيما في مكارم الأخلاق والسمو عن كل ضغينة وكل حقد في نفس المقاتل. إن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لأصحابه استوصوا بالأسارة خيرا جعلت المسلمين يحسنون إليه أسراهم أيما إحسان، فبعض الأسرى وهو أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير أسلم بعد إطلاقه فورا، وأخبر أن المسلمين كانوا يأكلون التمر ويطعمونه البر أي القمح، يؤثرونه على أنفسهم في وقت اعتقاله وأسره. وأبو العاص بن الربيع يقول إنهم كانوا يأكلون التمر ويطعمونه الخبز إثارا له على أنفسهم، فكان ممن أسلم، ومصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من ابنته زينب رضي الله عنها لم تمنع من أسره، حتى أعلن كلمة التوحيد ودخل ممن دخل في دين الله متبعا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل كان الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد كان يقول: كانوا يحملوننا ويمشون، أي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعطفون على أسراهم فيركبونهم الدواب ويحتملون المشي على أرجلهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرهم وأمرهم بخير المعاملة مع هؤلاء الأسارى. استوصوا بالأسارة خيرا. فهذه الدروس العظيمة في هذه المعركة الفاصلة لا شك أنها كانت من أصدق تعاليم الإسلام العملية التي نفذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت والحمد لله سبقا تاريخيا في بيان حقوق الأسرى والسجناء. ومهما ادعى المدعون ومهما تطاول الكاذبون فإنهم لن يغيروا من دين الله شيئا. وإذا شئت أن تدرك هذا الفرق الشاسع والبون الكبير بين تعاليم الإسلام وتعاليم الجهالة فانظر إلى سجناء هذه الثورة، فإنهم قدموا إلى المحاكمة وهيئت لهم ظروف المحاماة ونظر في قضاياهم وأسكنوا أحسن المساكن، وأهل القتلى آباؤهم وأمهاتهم وأولادهم ونساؤهم يبكون وينتظرون القصاص العادل منهم حتى عميت الأعين وتمزقت القلوب والتحق من التحق منهم بلقاء ربه وهو لا يدري ماذا يفعل بمعذبي ولده وقاتليه. وبعد أن حكم عليهم بالتعزير قدم الحكم إلى المحكمة العليا بانتظار القول الفاصل، وهما لم يصل من أخباره شيء، بينما من أسر في عهد الطغيان عذب وقتل وحفر له فردم وانتقم منه شر منتقم، ومن أسر من الثوار في هذه الأعوام الخمسة فعل به من المنكرات ما فعل وانتقم منه شر منتقم، وربما كان لا ناقة له ولا جمل فيما كان يجري من حوله من قتل وقتال. إن السجين إذا سجن وحكم عليه مع ذلك يظل الإسلام يطمع في تهذيب خلقه وفي خروجه تائبا، فهو إن اقتص منه كان القصاص بالحد من حدود الله أو التعزير كان ذلك مغفرة له وزجرا وردعا لغيره. وإذا بقي على قيد الحياة يظل النصح موجها له ويعلم تعاليم الإسلام ويربى على القيم الإسلامية ويعلم الحرفة والمهنة لعله يخرج إلى مجتمعه غير الإنسان الذي ارتكب ما ارتكب قبل سجنه. فالعقوبة مناسبة وهي رادعة زاجرة، والحقوق التي ضيعت على يدي السجين والأسير تسترد لأصحابها، ولكن لا ينتقم بغير ما يجيبه الشرع ويأمر به الدين، وهو ما يوافق الطبيعة البشرية من حيث التكريم ومراعاة صفة الإنسانية. وقد يمن على الأسير والسجين بالفداء فيفدى بمبادلة غيره أو بما يدفع في فدائه، وربما يمن عليه بالإطلاق والعفو والمسامحة، إما منا بعد وإما فداء. هذا المبدأ الرباني يبين سماحة الإسلام مع من يستحق المسامحة لعل الله يتوب عليه وينفع به المسلمين. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزوة بدر مع الأسارى على هذا النحو، فمنهم من فدي ومنهم من أطلق سراحه على أن يعلم أبناء المسلمين، ومنهم من لا طاقة له على افتداء نفسه، فمن عليه بالعفو كأبي عز الجمحي. وأراد جماعة من المسلمين أن ينزعوا ثنيتي سهيل بن عمر رضي الله عنه وقد أسر في غزوة بدر، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نريد أن نمنعه من أن يقف خطيبا، وكان خطيبا مفوها، يريد أن يمنعوه من أن يعمل لسانه في الإسلام وأهله ونبيه وأن يكون داعية للكفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا من المثلة فمنعهم، وإذا بسهيل يسلم ويكون من أجمل ما روي عنه في حروب الردة حينما وقف في أهل مكة قائلا ناهيا لهم عن الردة، أنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من غير وبدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول الواحد من أصحابه ممن يعطيه أسيرا يأمره بحفظه عنده أحسن إليه، فما أعظم هذا الأمر النبوي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسارى وعدم الانتقام منهم في حال أسرهم. وقد وعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطبقوه، فأحسنوا إلى الأسرى كما تقدم بيانه. وبعض الصور الكريهة التي نراها في زماننا هذا فوق تعذيب السجين والأسير، سجن وحبس أهله الذين لم يشاركوا معه في عمل، وذلك بالانتقام منهم بدعوى أن يعترف بما لم يتمكن من يحبسه من أخذ أي معلومات مجدية منه. وقد يفعل بأهله الأفاعيل إهانة له وهما لا يجوز شرعا، وقد يذبح وقد يفجر بيته أو بعض أهله ما لا علاقة له بسماحة الإسلام. فالأسير يعامل في أسره معاملة المسؤول المحقق معه، فلا يعذب ولا يؤذى ولا ينتقم منه ولا تستخرج منه المعلومات إلا بالسجن والصوت. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن تعذيب الأسير لأخذ المعلومات الخفية عنده، فما بين وصحح وأكد إلا على ما جاء به القرآن، وهو السجن والصوت ليعترف. لكن المنكرات الأخرى التي لا تكف عنها كل المؤسسات العدوانية التي تخالف روح الإسلام ومبادئه بل تناقضها، تلك المؤسسات لا علاقة لها بتعاليم الإسلام وبديننا الحنيف. ولنا أن نسأل، إذا كان الإسلام سباقا إلى هذه الحقوق مراعيا لها مطبقا لها، فلماذا تسكت منظمات حقوق الإنسان عن إجرام الظالمين بالمسلمين يفعل بسجناء الإسلام ما يفعل تحت أعين منظمات حقوق الإنسان، ولا أحد يتكلم؟ بل قد توجد الأعذار للمجرمين المنتقمين بالسجن مدى الحياة وبقتل الأنفس بالمئات في حكم واحد ولساعات معدودة. إن منظمات حقوق الإنسان ووكلاء النيابات من حقوقهم بل من واجباتهم زيارة السجناء والأسارى والوقوف على أحوالهم ونقل أخبارهم وإبلاغهم بأهليهم وإخبار الدنيا عما يفعل بهم من المنكر ومنع تلك الجهات الإجرامية من الاستمرار في التعذيب والتنكيل. ولكننا نجد وكلاء النيابات وأهل القضاء في كثير من دول المسلمين يتقاعسون عن أداء أدوارهم ومتابعة ما يجري في السجون من تعذيب للأسارى والسجناء. ومنظمات حقوق الإنسان أنشط منها منظمات حقوق الحيوان، يتكلمون في كل صغيرة وكبيرة وفي الطيور التي ينبغي أن تترك في البرية والحيوانات المتوحشة التي تكاد تنقطع على ظهر البسيطة. ومنظمات حقوق الإنسان لا تبالي بزهق أرواح المئات في اللحظات المعدودات في بلاد الإسلام. ولو وقع في غير بلاد المسلمين لهبت العواصف وقيمت الدنيا من أجل زهق روح إنسان أو من زهق ظلم وسجن إنسان متهم. فيا للغرابة ويا للتصرف الأرعن الذي يفرق بين إنسان وإنسان. هل لأن الإسلام الدين السمح، الدين الذي عرف العدالة وعرف بها وشرعها وأقام لها محافل القضاء وسن لها القانون الأول في المقاضاة كتاب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بل وبين له حق الاستئناف ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وعدت فيه إلى رشدك أن تعود إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله على ما نسمع ونرى من منكر الأحوال التي تأتي بها الأخبار، ولا أحد يتكلم في ذلك إن كان الأمر يتعلق بالمسلمين. وبإمكان تلك المنظمات أن تنبه الجهات المسؤولة عليها وهي المنظمة الدولية لأخذ حقوق المسلمين حينما ينكبون وحينما يعتدى عليهم، ولكن لا أحد يتكلم حينما يقع الأذى بالمسلمين ويعتدى عليهم وينكل بهم ويسجنون ويؤسرون ويعذبون، وإلا فبأي حق يسجن الرجال عشرات السنين في غوانتنامو وفي غيرها من البلدان؟ منهم من يعلم خبره ومنهم من لا يعلم خبره حيا وميتا، بل نجد دول تلك المنظمات تقوم بإرسال من يراد الانتقام منه إلى دول معينة تربطها بهم علاقات تفاهم على كتمان أسرار التعذيب والتنكيل بمن يدفع إليهم بكل صور التنكيل. هل هذا من الإنسانية في شيء؟ كلا والله، ولكن الظلم وأهله هو الذي يفعل بالناس هذه الأفاعيل، وكأنه يعدهم من الحشرات ومن الكائنات الجوامد التي لا وزن لها ولا اعتبار. فمتى ينتبه المسلمين فمتى ينتبه المسلمون إلى واجباتهم الشرعية وإقامة عدالة الإسلام وتقديم حقوق المسلمين في حال أسرهم وسجنهم رعاية لشريعة ربهم وإقامة للحق المأمورون بإقامته؟ وقد سمعنا في بعض البلاد الإسلامية أن السجين يؤتى به ويحكم عليه ثم يعلم القرآن والعلوم الشرعية، وقد يكون دخل السجن وهو خالي لفاض لا علم له بشريعة ودين ولا بعبادة رب العالمين، فيعلم القرآن ويعلم أحكام الشرع، ثم بعد أن يحفظ كتاب الله يقال له الآن نطمئن إلى وجودك بين أبناء المجتمع تخدم الأمة، فيطلق سراحه إذا لم يكن لأحد من الناس حق في دمه أو في بعض أعضائه بالقصاص وبإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. وقد يبادر الناس الذين سجن بانتهاك حرماتهم وحقوقهم ودمائهم وأموالهم، قد يبادرون بالعفو عنه والصفح لعلمهم بأنه صار إنسانا سويا يحفظ كتاب الله ويخشى الله ويتقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سجون المسلمين ديار رحمة وهداية وحفظ ووقاية وأداء لحقوق الله سبحانه وتعالى بما يأمر به القضاء لا بما يكون من هوى وأصحاب السجنين والقائمين على أمر تلك السجون مخالفة لرب العالمين وإرضاء لأصحاب الأهواء الظالمين والعياذ بالله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.